ذو السعي. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الراغب من إحدى شرح هداية الطائب رحمه عبد الله بن حسن بن طاهر، نفعنا الله بعلم علمكم وعلم سيدنا صحيح رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: وفروض السعي ثلاثة، أولها أن يبتدي بالصفاء في الأولى وبالمروة في المرة الثانية، وثانيها أن يكون السعي سبعا، ذهابه من الصفاء إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى يقينا، فإن شك فكما مر في الطواف، وثالثها أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الركن، بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد طواف القدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة، وسننه أن يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصفاء للسعي، ويستحب للذكر أن يرقى على الصفاء والمروة عن قدر قامة، فإذا رقى قال: الله أكبر ثلاثا، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء، وأن يمشي أول السعي وآخره على هيئته، ويعدو الذكر في الوسط، وموضع المشي والعدو معروف. وواجبات الحج، وهي ما تجب بتركه الفدية، ستة: أولها الإحرام من الميقات، والميقات لغة الحد، والمراد هنا زمن العبادة ومكانها، وفي ميقات الحج المكان لمن بمكة نفس مكة، وهو للحج والعمرة والمتوجه من المدينة ذو الحليفة المسمى ببير علي، ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن والحجاز قرن، ومن المشرق ذات عرق، وميقات العمرة لمن بالحرم الحل، وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية، وميقات من لا ميقات له في طريقه محاداة الميقات الوارد إن حاداه في بر أو بحر، وإلا فمرحلتان من مكة، وثانيها المبيت بمزدلفة ولو ساعة من النصف الثاني ليلة النحر إلا للرعاء وأهل السقاية فليس بواجب، ويسن أن يأخذ منها حصى الرمي وهو 70 حصى، واعلم أن المسافة من مكة إلى منى فرسخ، ومن مزدلفة إلى مكة إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة، وثالثها رمي جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر أو يوم النحر بسبع حصيات أو بما يسمى حجرا ولو من عقيق وبلور، بخلاف ما لا يسماه كالكحل والزرنيخ، ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي فلا يعود إليها، ويكبر مع كل حصاه، ورابعها المبيت بليالي التشريق بمنى، ومعظم ليالي التشريق نعم إن نفر بنيته قبل غروب الشمس اليوم الثاني جاز وسقط عنه مبيت الثالثة ورمى يومها، وإنما يجب المبيت في لياليها لغير الرعاء وأهل السقاية، وخامسها رمي الجمار الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق كل واحدة 7 حصيات، مع ترتيب بين الجمرات بأن يبدأ بالأولى من جهة عرفة ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، ويشترط رمي السبع واحدة، والسنة أن يرمي بقدر حصى الحدث، ومن عجز عن الرمي استناب وقت الرمي لا قبله وجوبا ولو بأجرة، مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة، وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام ويكون أداء ولا دم ولا وإلا فعليه دم كما يأتي، ولا يرمي عن يومه حتى يرمي عن أمسه، ولا عن غيره حتى يرمي عن نفسه، وأن يقصد المرمى بالرمي، وأن لا يصرف بالنية لغيره وإصابة المرمى بفعله يقينا، وأن يكون بهيئة الرمي وباليد. وسادسها طواف الوداع عند إرادة الذهاب من مكة أو منى عقب نفره منها إلى مسافة قصر مطلقة أو دونها وهو وطنه أو ليتوطنه، وإلا فلا دم. وإن كان طاف للوداع عقب طواف الإفاضة عند عوده إليها، إذ لا يعتد به ولا يسمى طواف وداع إلا بعد فراغ جميع النسك، ولا يمكث بعده كركعتيه، والدعاء المندوب عقبهما.
الحمد لله مكرمنا بالمناسك وكريم المسالك لإدراك شريف المدارك، والسلام من جميع الآفات والمهالك، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه حبيبه المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الهدى ومن اتبعه واقتفى أثره واهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء ورسل الله، وعلى آلهم وصحبهم من كل منيب أواه، وعلى جميع ملائكة الله والصالحين من عباد الله، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رضوان الله تعالى في ذكر السعي، ذكر فروض السعي. السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان، قال الحنفية هو واجب من الواجبات، إذا ترك أربعة أشواط منه وجب عليه الدم، فإن ترك أقل من أربعة أشواط عند الحنفية فعليه أن يخرج عن كل شوط صاع، فيعطي عن كل شوط صاع للفقراء. وقال الأئمة الثلاثة إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقد جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وفي لفظ: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. نعم. وقال وفروض السعي ثلاثة: أولها أن يبتدي بالصفا في الأولى وبالمروة في الثانية، في المرة الثانية سواء. قال تعالى: إن الصفا والمروة، قال صلى الله عليه وسلم: فابدأوا بما بدأ الله به، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول: قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. وجاء في رواية أنه سئل أن أبدأوا بالصفا أم بالمروة، قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. ابتدع بالصفا والختم بالمروة، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. أشرت أن يبتدئ بالصفا، فإذا ابتدأ بالمروة فلاغي حتى يصل إلى الصفا، فإذا وصل إلى الصفا ابتدأ الآن السعي، وعد الشوط الأول حين يبتدي من الصفا بما بدأ الله به جل جلاله وتعالى في علاه. قال أن يبتدئ بالصفا وفي المروة في المرة الثانية، بمعنى لو انصرف من عند المروة بعد المرة الأولى ثم عاد يريد أن يكمل السعي، عاد إلى الصفا، مش ما يحسب هذا المرة الثانية من عند المروة، فما شاء من عند الصفا المروة يقول ما فعلت شيء، هذا الشوط الأول مضى من قبل، والآن الشوط الثاني يبدأ من عند المروة، هذا المسعى الثاني ما يعد لك. وهكذا في كل وتر يبدأ بالصفا، وفي الشفع يبدأ بال يبدأ بالثاني من المروة والثالث من الصفا والرابع من المروة والخامس من الصفا والسادس من المروة والسابع من الصفا، في كل وتر من الصفا يبدأ فيختم كل وتر بالمروة ويختم كل شفع بالصفا، فيبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، فإن خالف فالذي بينهما من المخالف لا يحسب، لا يحسب شوطا، فما يمكن أن يحسب شوط ثاني إلا أن يبتدي من المروة، ولا يمكن أن يحسب شوط ثالث إلا أن يبتدي من الصفا، فلو انصرف بعد الشوط الثاني من عند الصفا وذهب ثم جاء يريد أن يكمل جاء إلى المروة، إيش معك؟ قل هذا الشوط الثالث، قل ماشي ثالث، امشي روح إلى عند الصفا وابدأ الثالث، كل وتر تبدأ من الصفا وكل شفع تبدأه من المروة، فتبتدئ بالصفا وتختم بالمروة من أجل الاقتداء. قال وثانيها أن يكون السعي سبعا، ذهاب من الصفا المروة مرة وعوده إليها أخرى يقينا، فإن شك فكما مر في الطواف يبني على الأقل وهو اليقين ويحذف الشك، وحتى يكون طاف سبعة أشواط بيقين. وقد سمعت أن الحنفية قالوا الواجب أربعة أشواط لأنه الأكثر أربعة أشواط، وما زاد على الأربعة يجبر بالدم إن تركه، يجبر بالإطعام إن تركه، فإذا ترك أكثر من ثلاثة أشواط أربعة فأكثر فيلزم دم، هذا عند الحنفية. قال إما الآخرون ما شحج عاد وعاد ولا زال محرم ولا دم ولا غير دم، يروح يسعى حتى يتم السعي بين الصفا والمروة صلى الله على سيدنا محمد. فأشرت أن يكون سبع يقينا فإن شك زاد، ولذا يقول هذا الحطاب المالكي في مواهب الجليل أنه لو ترك شوطا من السعي أو ذراعا من حج أو عمرة صحيحتين أو فجد، إذا ذكر ترك مقدار ذراع رجع له من بلده، سافر يرجع من بلد روح كمل، ولو مقدار ذراع نقص عليه من الصفا والمروة كمل حتى تكمل حجك، وهكذا عليه الجمهور أنه لا بد من إتمام الصفا والسعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا. وثالثها أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الركن، حيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم والوقوف بعرفة، فإذا طاف طواف القدوم ولم يسعى ثم وقف بعرفة وجاء يريد أن يسعى قل لا تسعى الآن إلا بعد طواف الإفاضة، فشرط أن يكون بعد طواف صحيح، إما طواف القدوم وهو عند الشافعية سنة، المالكية قالوا شرط لا، شرط السعي أن يكون بعد طواف واجب أو ركن، والقدوم عندهم واجب، طواف القدوم عندهم واجب، فيقولون بعد طواف واجب أو ركن. قال الحنفية يكون بعد طواف نفل أو واجب أو ركن، القصد يتقدم طواف صحيح سواء. فيقول الشافعية والحنابلة أنه يشترط أن يكون السعي بعد طواف ركن الإفاضة أو بعد طواف القدوم، لا يتخلل بينهن السعي الوقوف بعرفة، فإذا وقف بعرفة لابد من طواف الإفاضة قبل السعي قبل سعي الحاج سواء. يشترط كون السعي بعد طواف صحيح، فإذا قال لقد سعيت بعد طواف القدوم، إلا أن طواف القدوم سعيت وكانت بلا وضوء ولا عورة مكشوفة ولا طوف الآن، إذا قد وقف الطواف الإفاضة وسعى سعي الحج مرة ثانية لأن السعي الأول باطل لأنه بعد طواف غير صحيح، لابد أن يكون بعد طواف صحيح لا إله إلا الله. وكان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف ثم سعى وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم عليه، وسعى بعد طواف القدوم. ومن هنا قلنا أن تقديم الطواف السعي بعد طواف القدوم أفضل من تأخيره بعد طواف الإفاضة سواء. فيقول الحنفية الشرط أن يكون بعد أي طواف طاف منه 4 أشواط فأكثر، إذا قد طاف 4 أشواط فأكثر فالسعي صحيح بعدها، لأنه عندهم يحصل بالمعظم سواء. ثم يقول وسننه، يعني الطواف، أن يستلم الحجر بعد الطواف وصلاة الطواف، يعني إذا لما كمل الطواف صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الطواف عاد إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى السعي، وهذا في الغالب وقت الزحمة يكون فيه مشقة فيصعب أن يرجع إلى الحجر بعد أن طاف وبعد أن صلى سنة الطواف. ثم يخرج من باب الصفاء للسعي، يخرج من باب الصفا لأنه الأقرب إلى محل المسعى، بحيث تيسر ذلك فهو أولى من غيره، وحيث ما تيسر له فليخرج إلى الصفا. قالوا يستحب للذكر أن يرقى على الصفا، وكذلك إذا وصل المروة قدر قامه للاتباع، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ثم عند رقيه على الصفا يكبر الله تعالى ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك عند رقيه على المروة يقرأ الآية لما ورد في الحديث ذلك، فيكرر تذكير نفسه بالفرض من قول ربه سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر أجلا طاف بهما، فيقول الله أكبر 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما ورد، الله أكبر على ما هدانا، الحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جاء أيضا في الرواية زيادة بعد قوله وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، من عبده؟ عبد محمد، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذا كله جاء في صحيح مسلم من دعائه صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاعتناء بذلك. يقول الله أيضا اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لك الحمد كالذي نقول خيرا مما نقول كذلك، ويدعو بما شاء من أمري الدنيا والآخرة كما قال الشيخ ثم يدعو بما شاء. وكذلك من سننه أن يمشي أول السعي، سننه بعد الطواف يستلم الحجر الأسود وبعد ركعتي الطواف ثم يخرج من باب الصفا والذكر ويرقى، وأن يمشي أول السعي وآخره على هيئته المعتادة، ويعدو الذكر بالرمل في الوسط، والموضع معروف ومعلوم إلى الآن، بطن الوادي الذي كان بطن الوادي يكون فيه الرمل والباقي يمشي فيه مشيه المعتاد. وفي أثناء مشيه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السعي، وإذا توسط الوادي في بطن الوادي رمل، فرأوه عليه الصلاة والسلام يهتز ويرمل حتى أن إزاره لا يتحرك في بطنه صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قوة الحركة. وفي أثناء سعيه تزاحم الناس كثيرا، حتى صعب عليه المشي، وما كان يرضى أن يضرب الناس بين يديه ولا أن يفزع، فاستدعى ناقته فأتوا بناقته القصوى فأكمل السعي عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان وهو في سعي هب الريح وجاءت ريشة من بعد ريش الحمام كانوا، فوقعت في لحيته فخرج إليه سيدنا أبو أيوب فنزعها، فقال صلى الله عليه وسلم أماط الله عنك ما تكره. قال والمحل معروف العدو. وهكذا ذكرنا أن قراءة الآية عند بلوغ الصفا وبلوغ المروة من فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، إذا صعد على الصفا وقف عليه بحيث يرى الكعبة المعظمة على الترتيب قبل هذه السواتر الآن، وإذا صعد على المروة أيضا توجه إلى القبلة وذكر ودعا كما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه الذي ذكر لنا الشيخ هذا من هذه الأدعية، وجاء أيضا مما أثر في الدعاء على الصفاء اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. وهذا من خير ما يلح به على الله تعالى، الوفاء على الإسلام، هكذا جاء في رواية الإمام مالك في الموطأ، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. وجاء أيضا في رواية عند البيهقي اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من الأئمة المتقين أو من أئمة المتقين. وهكذا جاء أيضا عند هبوط من الصفا اللهم أحيني على سنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء أيضا في رواية البيهقي عن ابن عمر، موقوف على ابن عمر، ايش قال ابن عمر؟ قال اللهم احيني على سنة نبيك وتوفني على ملته واعذني من مضلات الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين. ويروى عند محل الجري هذا محل الرمل ورب اغفر وارحم وعفو وتكرم انك انت العزيز الاكرم، وفي لفظ وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. نعم. لا اله الا الله. إنما جعل رمي الجمر والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، فيجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والدعية في السعي كله، هذا مقصود من مقاصد السعي كما جاء في الحديث، والإسراع في محله المعين لا إله إلا الله. ويسن الطهارة للسعي ولا تشترط، بل لو أن امرأة طافت طواف القدوم مثلا أو طواف الإفاضة ثم حاضت ولروح يسعي حتى وأنت حائض، أن النبي قال افعلي ما يفعل الحائض غير ألا تطوفي، سعي معه طواف، فيجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة إذا كانت قد طافت وقد صح لها الطواف. وهكذا فإذا طافت مرأة طواف القدوم طواف صحيح ما أرادت آخر السعي جاءها الحيض، تعلم أن الحيض يطول عليها، فإذا أخرت بعد لابد أن اسمه ما يصح السعي إلا بعد طواف الإفاضة، فقالت ما عاد أخر الرفقة بعدين طواف سعي بس على الآن، وما دمتي طفتي طواف صحيح للقدوم ولم تقفي بعرفات فضلي اسعي وأنت حائض وانتظري في طواف الإفاضة حتى تطهري. نعم. وسنة أيضا أن يوالي بين أشواط أصوات السعي، هو كذلك عند الجمهور، لكن المالكية وكذلك القول المعتمد عند الحنابلة أن الموالاة شرط لا يفصل بين أشواط السعي، فإذا طال الفصل أعاد السبع من أولها. ها، وقال الشافعية والحنابلة ما يشترط الموالاة ولو جلس بين الشوط والشوط ساعتين أو ثلاثة وأربعة يوم، صح أن يكمل عليه. نعم. فالقول الثاني عند الحنابلة كما قال الشافعية والحنفية أنه لا يشترط الموالاة، قال المالكية لابد من موالاة بين أشواط السعي. فيقول المالكية إن جلس في ساية وكان شيء خفيف أجزاؤه ولا ينبغي له ذلك، وإن طال جلوسه وصار كالتارك له ابتدى السعي من جديد. ولهذا قال لا ينبغي له في السعي أن يبيع أو يشتري أو يقف مع حد يكلمه، فإن فعل ذلك وكان خفيفا ومكروه ويكمل، وإن كثر خلص يرد السعي من أوله. وهكذا إلا إذا أصابه مثل حدث أو حقن بول يذهب ويتوضأ ويرجع يبني، بس في أثناء ذهابه إلى الوضوء ما يشتغل بشيء آخر، يشتغل فقط بإزالة حدثه بالطهارة والرجع ويبني على ما سبق. هكذا يقول المالكية. كذلك يقول إذا أقيمت الصلاة وهو في السعي، فقالوا أيضا الوقت باقي، عد باقي وقت كثير، كمل سعيك بعدين الحق. وقال الآخرون من العلم لا، صل مع الناس كمل سعيك بعد الصلاة، وخصوصا مع اتساع الأعداد ووصول الجماعات إلى المسعى فينبغي أن يصلي مع الناس ثم بعد الصلاة يكمل. وهكذا فإذا قطعه من غير عذر فعند الجمهور أيضا مكروه يقطع بين أشواط السنة، يوالي بينه، لكن يستثنى لا يكره إذا أقيمت الصلاة فيصلي بالجماعة مع المكتوبة، وكذلك صلاة الجنازة أقيمت صلاة الجنازة يصلي معهم يكمل، فتنقطع الكراهة عند الجمهور. أيوه. حتى ولو في الطواف من باب أولى في السعي، حتى في الطواف يصلي معهم ثم يكمل، وكذلك في يصلي على الجنازة ثم يكمل إذا أراد الصلاة على الجنازة، وذلك أفضل. لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا أن السعي يبقى وقته مستمرا، لكن علمنا ما قال الحنفية أنه إذا أخره عن الأيام عن أيام النحر بعد طواف الزيارة، وإن كان لم يرجع إلى أهله فإنه يسعى ولا شيء عليه، وإن كان رجع إلى أهله عليه عند الحنفية دم لأنه ترك السعي بغير عذر، والسعي عندهم واجب وليس بركن، وهو عند الجمهور ركن لا يتم الحج إلا به. ثم يذكر لنا واجبات الحج. كذلك بالنسبة للقارن، الحنفية يقولون عليه سعيين، عليه يسعى مرتين، قال غيرهم يكفي سعي واحد للحج والعمرة إذا قرن بين الحج والعمرة، قال الحنفية عليه طوافين وعليه سعيين، يبدأ بطواف العمرة ثم سعي العمرة ثم يطوف للقدوم ويسعى للحج إن أراد تقديم السعي. فالطواف الأول للعمرة عنده ويسعى للعمرة أيضا، هذا القارن عند الحنفية، ثم يطوف طواف القدوم، فإن أراد تقديم السعي جاز له بعد طواف القدوم، وإلا فبعد طواف الإفاضة. فإذا سعيان وطوافان عند الحنفية، قال غيرهم القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. فإذا طاف قبل الوقوف فهو طواف القدوم لا طواف العمرة. طواف العمرة واحد وده بعد الرجوع من عرفة للمدام مقارن، فهذا الطواف للحج وللعمرة. نعم. قال وواجبات الحج وما تجب بتركه الفدية ستة. أولا الإحرام من الميقات، أي كون الإحرام من الميقات، أما الإحرام نفسه فهو ركن كما تقدم، لكن كونه من الميقات هذا هو الواجب. والميقات لغة الحد، والمراد هنا زمن العبادة ومكانها، وأصله في الوقت ولكن امتد إلى المكان. فميقات الحج المكاني لمن بمكة نفس مكة سواء، هذا للحج. أما للعمرة فلا، لابد أن يخرج لدن الحل. فالخلاصة أنه في الحج في العمرة لابد من الجمع بين الحل والحرم. فأما في الحج فيحرم المكي من مكة ويخرج إلى عرفة، خرج من الحرم. وأما في العمرة فيخرج إلى أدنى الحل فيحرم من هناك ثم يدخل. فلابد في الجمع بين من الجمع بين الحل والحرم في الحج وفي العمرة. فإذا كان قارن نوى حج وعمرة معا وهو من المكة، قول الجمهور من مكة محله يحرم، يحرم محله من مكة، وما يلزم عليه الخروج إلى فين؟ إلى أدنى الحل أو لا، ما يلزم الخروج من أدنى الحل. ولكن من الأئمة الأربعة قال واجب يخرج، واجب عليه يخرج إلى أدنى الحل، حنفية ومن، لكن الأئمة الثلاثة يقولون لا، سواء كان قارن أو محرم بحج مفرد، المكي من مكة يحرم ولا يخرج إلى أدنى الحل. وواحد من الأربعة قال يخرج ما دام محرم بحج وعمرة يخرج، لكن هو سيخرج أصلا إلى أدنى الحل قبل أن يتلبس بطواف الإفاضة بالذهاب إلى فين؟ إلى عرفة. ذهب إلى عرفة، فإن المكي لا طواف القدوم بالنسبة له. قال فميقات الحج المكان من مكة نفس مكة وهو الحج والعمرة، وللمتوجه من المدينة ذو الحليفة، للمتوجه وهو يعني الميقات للحج والعمرة معا، بالنسبة للمتوجه من المدينة ذو الحليفة زمى بير علي الذي على بعد من المدينة المنورة نحو 600 من المدينة المنورة، وبينه بعد ذلك وبين مكة 200 ميل إلا ميلين، فهو أبعد المواقيت عن مكة وهو أفضل المواقيت ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة ولكل من دخل المدينة وانصرف منها يريد الحج والعمرة، فميقات ذو الحليفة. وإذا جاء أهل الشام مروا المدينة أولا قول خلاص ميقاتكم ذو الحليفة. قال وإذا جاء من الشام أو من مصر أو من المغرب فالجحفة، أو من تهامة اليمن يلملم، وكان ممر القوافل عليه، ويأتون إلى هذا الجبل وعنده البحر وعنده وادي، وادي جبل ووادي وجانبه بحر. فبعد ذلك تغيرت الطريق، تغيرت الطريق إلى مكة فما تمر على يلملم، فأقاموا منطقة محاذية ليلملم وجعلوا فيها مسجد للميقات في السعودية. ثم تغيرت الطريق وأقاموا مسجد ثاني يمرون عليه. فالعبرة في هذا بالمحاذاة يكون على يمين يلم، ولكن يلملم هذا أقرب المواقيت إلى مكة المكرمة. وبينه وبين مكة مرحلتان. قال ومن نجد اليمن نجد الحجاز قرن المنازل. وإذن جعلوا في مقابله هذا الآن تحت الطائف المسجد. ومن المشرق ذات عرق. وهكذا اختلفت الروايات في توقيت ذات عرق, قيل انه بتوقيت سيدنا عمر, قيل انه في الحديث. والذين انتقدوا في الحديث وقالوا انه لم تفتح العراق بعد, قيل لهم ايضا ولم تفتح الشام بعد ولم تفتح مصر بعد, وقد وقت لهم كلهم صلى الله عليه وسلم ان يعلم انها ستفتح وسيتم منها فوقتها لهم. وميقات العمره لمن بالحرم الحل, افضله الجعرانه لأنه أحرم منها صلى الله عليه وسلم فقدموا فعله. فالتنعيم قال لأنه عزم أن يحرم منها, وإن قال الإمام النووي الصواب أنه إنما أحرم من ذي الحليفة وعزم أن يدخل من الحديبية. ثم التنعيم لأنه أمر أن يحرم منه, أمر السيد عائشة أن تحرم من التنعيم أدنى الحل, أقرب الحل إلى الحرم. ولماذا قال الأفضل جعرانة فالتنعيم في الحديبة؟ قال لأن الأول أمره, لأن الأول فعله والثاني أمره والثالث عزمه, فترد قدم فعله ثم أمره ثم عزمه. وميقات من لا ميقات له في طريق, مشوا في طريق ما فيها هذه المواقيت, إن حاذاه في بر أو بحر فالميقات من المحاذاة يمينا أو يسارا, وإلا فمرحلتان من مكة لأنه أقل المواقيت. ثم يتكلم على الواجب الثاني وهو المبيت بمزدلفة, وقيل أنه سنة, وهو والمزدلفة يسمى بجمع, وذكرت جمعا خلا في جمع. أصلح الله أمورنا والمسلمين وقبل الحاجين والزائرين المعتبرين, ويسر لهم الطريق وسهل لهم الأسباب ودفع عنهم الآفات وألهمهم الرشد, وجعل الحج مبرور والسعي مشكور, وجعلها لهم تجارة لن تبور, وأعد عوائدها على جميع المسلمين, وأذن بالفرج للأمة وكشف الغمة وجلاء الظلمة ودفع النقمة, وعمالنا بمحض الجود والرحمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.